يا شباب الجيل إني أسمع اليوم أمين، إنه الدين ينادي الطاعة بين المسلمين. أخذوا مني قشورا ثم ولوا مدبرين، ضيعوا من فرط جهل قيمة الدر الثمين، قيمة الدر الثمين. فاسألوا عني رجالي العاملين المخلصين، يوم كان الدين نورا في قلوب الأقدمين، يوم كان سلوك الصالحين.
بسم الله خالق الأكوان وخالق القرآن قبل الإنسان. بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان هداه هو البيان. نحن اليوم في برنامج جديد يتطلع إلى أن يصحح الكثير من المفاهيم الخاطئة عن هذا الإسلام العظيم، هذا الإسلام الغائب. ولقد أكرمنا الله عز وجل بضيوف مشهود لهم بالكفاءة العلمية والبصيرة النافذة في هذا الدين وتحقيق مقاصده وأوامره. نبقى مع ريبورتاج صغير نتحدث فيه عن مفهوم العبادة، وسألنا الجماهير عن ماذا يعني لك إنسان عابد.
الإنسان العابد هو بشكل عام إما هو معتزل بالمسجد عم يعني متفرغ للعبادة، أو هو يعني بيعمل بعبادة الله بنفس الوقت هو عايش حياته العملية.
بكل بساطة بعبارة خفيفة أنه يعني إطاعة أوامر الله واجتناب نواهي.
الإنسان العابد برأيي هو اللي ذكر رب العالمين بسورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وتتمت الآيات.
مفهوم العابد مو هو بس الإنسان اللي بيقعد بالجامع وبيقعد بيتعبد الله، ما اختلفنا هي عبادة، بس في عبادة تانية نحن غفلاني عنها مثل الشغل، مثل الدراسة، مثل العلم، هي كلها هي من العبادة، هدول اسمهم عابد كمان ما دام بمرضات الله.
الإنسان العابد هو اللي بيقدم الخير للناس وللمجتمع، واللي بيعمل كل عمل في مصلحة لنفسه هو عبادة.
يعني الإنسان العابد معروف هو اللي بيعمل يكون فعله بيقربوا من ربنا، ويكون فعله كتير كويس مع الناس وما بيزيش حد، وبيحاول انه هو يعمل خير دايما وكده. يعني
مرحبا بكم مرة أخرى معنا للحديث عن هذا الموضوع فضيلة العلامة الدكتور راتب النابلسي، الداعية الإسلامية المعروف وأستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الدكتور، كما استمعت من الناس يعني صار واضحا من خلال ما تعلمون ومن خلال هذه الصحوة الدينية، صار واضحا أن العبادة لم تعد مقصورة على المسجد، وأن العبادة في مجموعها العام هي كل ما يفعله الناس في ابتغاء مرضات الله عز وجل. لكن السؤال، وأنت المتخصص في الرد على الشبهات، هناك تساؤل في الأعماق يدور في رأس أكثر من مليار مسلم، يعني إذا كان الله عز وجل غني عن عبادتنا فلماذا أمرنا بالعبادة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين.
آمين. آمين.
اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم.
آمين.
إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أستاذ عبد الفتاح جزاك الله خيرا، هذه الطاولة التي أمامي كائن جامد لها وزن ولها أبعاد ثلاثة وتشغل حيزا في الفراغ. أما النبات ف فكائن مادي له وزن وله أبعاد ثلاثة ويشغل حيزا في الفراغ كالجماد، لكنه ينمو. وأما الحيوان فكائن مادي يشغل حيز في الفراغ وله أبعاد ثلاثة وينمو كالنبات لكنه يتحرك. أما الإنسان فكائن مادي يشغل حيزا في الفراغ وله أبعاد ثلاثة وينمو كالنبات ويتحرك كبقية المخلوقات لكنه يفكر. أودع الله في الإنسان قوة إدراكية، بهذه القوة الإدراكية فضل الله الإنسان على بقية المخلوقات، بل إن الآية الكريمة التي تفضلت بها في التقديم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، في تساؤل كبير، أيعقل أن يعلم الإنسان القرآن قبل أن يخلق؟ الله. الترتيب الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، قال علماء التفسير هذا الترتيب ليس ترتيباً زمنياً ولكنه ترتيب رتبي.
مرة ثانية،
هذا الترتيب نعم. ليس ترتيباً زمنياً نعم. لكنه ترتيب رتبي، بمعنى أن وجود الإنسان لا معنى له من دون منهج يسير عليه.
جميل.
وجود الإنسان لا معنى له من دون منهج يسير عليه، لذلك الإنسان كائن متحرك. ما الذي يحركه؟ يحرك الإنسان حاجات ثلاث: حاجته إلى الطعام والشراب، حفاظاً على بقائه كفرد، ولولا الحاجة إلى الطعام والشراب لما رأيت على وجه الأرض شيئاً، لا جامعات ولا مدارس ولا معامل ولا جسور ولا حقول ولا مؤسسات، لولا الحاجة إلى الطعام والشراب. إذن لابد من عمل لكسب ثمن الطعام والشراب، من خلال هذا العمل تبنى الحضارات. فالإنسان كائن متحرك، تحركه حاجات ثلاث: أولها الحاجة إلى الطعام والشراب حفاظاً على بقاء الإنسان كفرد، لكن في حاجة ثانية، حاجة الإنسان إلى الطرف الآخر، يعني الرجل إلى امرأة والمرأة إلى الرجل، الحاجة إلى الزواج، الحاجة إلى الزواج حفاظاً على بقاء النوع. لولا هذه الشهوة التي أودعها الله في الذكر والأنثى معاً لما استمرت البشرية، لانقرضت. فالحاجة إلى الطرف الآخر، الحاجة إلى زوجة أو الحاجة إلى زوج، هذا سبب بقاء النوع.
الأول بقاء الفرد، الآن بقاء النوع.
نعم. الآن بعد أن تأكل وتشرب وتتزوج وتنجب في عندك حاجة ثالثة، إلى أن تدع بصمة في الأرض، إلى تأكيد الذات، تأكيد الذات، إلى التفوق. هذه الحاجة من أجل بقاء الذكر.
نعم.
فأنت بحاجة إلى الطعام والشراب من أجل بقاء الفرد، وبحاجة إلى الزواج من أجل بقاء النوع، وبحاجة إلى التفوق من أجل بقاء الذكر. وهذه الحاجات الثلاث واضحة جداً في القرآن الكريم: فقد سبح الله لك أن تأكل ما تشاء وأن تشرب ما تشاء على لحم الخنزير وعلى الخمر،
بضوابط مقنعة.
سبح لك أن تقترن بالأنثى وفق منهج إلهي مشروع. بالمناسبة، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، بمعنى أنه ليس في الإسلام حرمان بس في ترشيد. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. لذلك الإنسان حينما يتحرك وفق منهج الله يحقق ذاته ويستمتع بالحياة الدنيا استمتاعاً متميزا. لذلك الآية الكريمة ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. عند علماء الأصول هناك المعنى المخالف، المعنى المخالف نعم. الذي يتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه.
جميل.
إذن ليس في الإسلام حرمان، وما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها.
يعني إذن مجموع هذه القضايا وهذه الأوامر التي أمر الله عز وجل هي لصالح الإنسان. يعني لكن فضيلة الدكتور هناك من يسأل ما دامت هذه القضايا للناس، لماذا الله عز وجل، يعني هل يستفيد الله عز وجل من اتباعنا لهذا المنهج؟ ما هي الغاية وهو الغني عن خلقه؟
الحقيقة إنه الإنسان حينما يقرأ القرآن الكريم في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، نظام الأبوة والبنوة أحد أكبر آيات الله الدالة على عظمته،
أي في قوله ووالد
وما ولد. نظام الأبوة والبنوة يعني قد يكون الأب غنيا وقويا ولا يحتاج ابنه إطلاقا.
جميل.
لماذا هو حريص حرصا لا حدود له على نجاح ابنه وعلى سعادته؟ أعطاك مثل من جنس البشر، الأب والأم لا يحتاجان الابن إطلاقا لكنهما حريصان حرصا لا حدود له على سعادته.
يعني أرجو من السادة المشاهدين التدقيق على هذا المثل، والدكتور راتب مشهود له بروعة المثل في محله. اليوم عندما يسأل أولادك الله عز وجل غني عنا، ذكره أنك أنت أيها الأب أنت غني عن ابنك وعن ابنتك، وأنت غنية عن ابنتك، فأنت لا تحتاجي لكن تريدي لها الخير المطلق. نعم فضيلة الدكتور.
كنت مرة في أمريكا وألقيت محاضرة، قلت لهم وقت كان على عهد كلينتون، قلت لهم لو بلغت منصبا ككلينتون وثروة كأونسيس وعلما كأينشتاين
بيجتمعوا سيد الدكتور
مثلا ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس.
صحيح.
لأن
صحيح.
الله سبحانه وتعالى أودع في قلوب الآباء والأمهات حرصا على أولادهم، فإذا كان الإنسان وهو مخلوق عنده هذا الحرص فكيف بخالق السماوات والأرض؟
الله الله.
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا.
الله.
ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. إذن الله عز وجل غني عنا، لكن كماله المطلق يعني أنه يحب سلامتنا وسعادتنا.
طيب يعني دكتور لو هيك سؤال، يعني ما دام الله عز وجل وهو كذلك بهذا الحب لخلقه وعبيده، يعني الآن بعض الناس يقول لك يعني أنا لا أصل بمرحلة أن أعذب ولدي إذا أساء لدرجة أنني أعذبه بالنار أو غير ذلك. الله بهذا الحب بهذا العطاء بهذا الغنى عن عبيده، يعني مهما أساء هذا الإنسان لماذا يصل بمرحلة إلى أن يخلد في النار ما دامت هناك ليست والدية ولكن هذه الربوبية العالية من الله عز وجل؟ كيف نقرب هذا المعنى أولاً إلى أذهاننا؟
أولاً ادخر سر القضاء والقدر إلى يوم القيامة ما بادئ ذي بد، لأن الإنسان ضعيف 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 لا يستطيع أن يثبت عدل الله بعقله إلا بحالة مستحيلة أن يكون له علم كعلم الله.
أرجوك دكتور مرة ثانية،
الإنسان
لا يمكن أن ندرك هذا العدد،
لا
يعني هذا سؤال يعتلج دائما في الصدر.
أستاذ فتاح نقطة دقيقة جدا، يجب بادئ ذي بدأ بين نوعين من العلم، علم استنباطي يدرك بالعقل، أنا أرى دخانا وراء الجدار بعقلي أستنبط أنه في نار صحيح. وأقول لا دخان بلا نار، هذا علم استقرائي استنباطي من مهمات العقل. لكن لو دخلت إلى بيتي وفي خزانة مغلقة وأنت بكل ذكائك لا تستطيع أن تعلم ما بداخلها، صحيح. وأنا عندك صادق، قلت لك فيها كتب محاسبة، هذا اسمه علم إخباري.
جميل.
العلم الاستنباطي شيء والإخباري شيء، فكل شيء يستطيع عقلنا إدراكه أو إدراكه هذا علم استنباطي. لذلك معرفة الله من خلال الكون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. الكون كله آيات دالة على عظمة الله، والقرآن كون ناطق، والكون قرآن صامت، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي.
جميل. هذا في العلم الاستنباط.
نعم.
نعم.
الآن كل شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به، هذا العلم الإخباري.
هذا لا سبيل لبحث عن أدلة ومادياتها.
لا تستطيع أن يكون العلم الإخباري عندك يقينا إلا إذا آمنت بالله عن طريق الاستنباط. هذا الكون يشف عن وجود الله، ويشف عن كماله، ويشف عن وحدانيته. أنا ضغط الأمر، وجود الله وكماله ووحدانيته، هذا الكون تجسيد لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. هذا الكون يشف عن وجود الله وكماله ووحدانيته. الآن كل شيء عجز عقلك عن إدراكه، مثلاً الماضي السحيق، البشرية كيف بدأت أخبرك الله به، المستقبل البعيد ماذا بعد الموت أخبرك الله به، حقيقة النار أخبرك الله بها، حقيقة الجنة أخبرك الله بها. فنحن بادئ ذي بدء، هناك علوم استنباطية استقرائية، ومنها الإيمان بالله، لأن كل هذا الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. لكن الحقائق التي أنت في أمس الحاجة إليها كالإيمان باليوم الآخر، ما في ولا دليل، ولا دليل مادي. هذا موضوع إخباري.
يعني هذا ملمح خطير جدا. دعني أتوقف عند فاصل قصير، سنعود إلى هذا المفصل الهام جدا. هناك علوم خبرية لا للعقل، ليس للعقل دور فيها، وهناك علوم شهودية سنتحدث عنها بعد الفاصل بشكل مفصل، فأتابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مرة أخرى. توقفنا عند مفصل هام، وهو أن علوم الآخرة لا يمكن إدراكها بالمحسوسات. لا يستطيع إنسان أن يقول لك هناك يوم آخر وهذا هو الدليل. نعود إلى فضيلة الدكتور راتب النابلسي، وهو يتحدث لنا عن البعدين الكبيرين في المعرفة الإنسانية، وهي علوم عن طريق الخبر وعلوم عن طريق النظر. فضيلة الدكتور، ماذا عن الإيمان باليوم الآخر ونحن نتحدث عن مفهوم العبادة في الإسلام؟
إذن هناك في الإيمان جانب إخباري وجانب استدلالي، فأنت مكلف بالجانب الاستدلالي أولاً كي تؤمن بالله موجوداً وواحداً وكاملاً، وأن تؤمن بالقرآن من خلال إعجازه، وأن تؤمن بالنبي من خلال القرآن الكريم. ففي عندك الإيمان بالله والإيمان بالقرآن والإيمان بالنبي عن طريق العقل، لأنه في أدلة قطعية جامعة مانعة. لكن الله عز وجل أخبرك بشيء لا يستطيع عقلك أن يدركه ابتداء، أخبرك باليوم الآخر، أخبرك بأهل النار وأهل الجنة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية. إذن الله عز وجل أخبرك بشيء لا يدركه عقلك. وأنا بالمناسبة أنصح إخوتي الدعاة الناشئين ألا يتحاوروا مع إنسان أنكر وجود الله بالإخباريات.
مرة ثانية يعني هذا
أنصح
جدا إخوتي نتعرض لي أن لا أتحدث عن أمور الآخرة بقضايا مادية، يبحث أن أبحث عن وجود الله أولا.
من اهتز
نعم
الإيمان بالله عنده الداعية ينبغي ألا يحدثه أبدا عن الإخباريات. جميل. لأنه لا دليل لها عقلي، لها دليل إخباري.
والله مشكلة دكتور، يعني لذلك الناس بعض الناس يقول لك ننكر القبر، ننكر الحساب، يعني كيف تكون جهنم. من الخطأ إذن أن نتحدث فيها من خلال القضايا المادية.
بعد أن تؤمن بالله موجودا وواحدا وكاملا وأسماؤه حسنى وصفاته فضلة، وبعد من خلال الكون
نعم،
وبعد أن تؤمن بالقرآن الكريم من خلال 1300 آية تتحدث عن الكون من حيث الإعجاز.
جميل.
وبعد أن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال قرآنه، الآن القضايا التي لا يستطيع عقلنا إدراكها أخبرنا الله بها.
إذن لا سبيل إلى إدراك عدل الله كما تفضلت.
لذلك يعني ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أستاذ عبد الفتاح، بربك هل رأيت أنت هذه الحادثة؟
طبعا يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام
الله يقول ألم ترى.
طيب بس النبي جميل يعني دكتور أنت ورطتنا هلأ في سؤال آخر. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لم يرى.
قال علماء التفسير ينبغي أن تتلقى خبر الله وكأنك رأيته.
الله الله الله
بجدة عظمة الله
الله
ومصداقيته، ومن أصدق من الله حديثا. ينبغي أن تتلقى إخبار الله لك وكأنك تراه. نعم.
الله أكبر. طيب دكتور الآن ونحن نتحدث عن العبادة، الآية التي دائما يعني ترد في الأذهان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل إلا ليعبدون هل هذا حصر؟ يعني ليس هناك من غاية للوجود إلا العبادة. نعم. ونحن نعلم طبعا الله جعلها من أوائل أول فعل في القرآن إياك نعبد. لكن الآن عندما نجد في القرآن الكريم أن الله عز وجل طلب منا عمارة الأرض واستعمركم فيها، طلب منا أن نكون مستخلفين في الأرض، طلب منا أن نتمتع، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق، هل هذه الغايات من الوجود ليبلوكم عشرات الغايات، كيف نقول للناس أن الغاية الوحيدة هي العبادة ثم نقول هناك غايات وكأن هناك شيئا من الخلط؟
لأن الناس يتوهمون أن العبادة التي وردت في القرآن الكريم المقصود بها العبادة الشعائرية.
نعم.
كالصلاة والصيام والحج والزكاة. والحقيقة أن العبادة لها معنى واسع جدا. العبادة أن تخضع لمنهج الله الذي يقترب من 500,000 بند. من 500,000 بند.
الله أكبر.
يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية.
الله أكبر.
فلذلك العبادة بها المفهوم الواسع شمل كل شيء. أنت كائن متحرك، كسب مالك، إنفاق مالك، زواجك، تربية أولادك، قضاء وقت فراغك، كل نشاطاتك ضمن العبادة. بس نحن نفهم العبادة صلاة فقط وصوم وحج وزكاة، هي العبادة الشعائرية فقط. العبادة التعاملية ما دليلها في السنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام حينما ضيق الكفار عليه وعلى أصحابه أمر بهجرة بعضهم إلى الحبشة.
صحيح.
ملك الحبشة استدعى سيدنا جعفر قال له حدثني عن الإسلام. قال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقترف المحارم ونسيء الجوار ونقطع الرحم، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا
هنا الشاهد
بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. هذه العبادة التعاملية والعبادة الشعائرية لا تخطف ثمارها إطلاقاً إلا إذا صحت العبادة التعاملية. وإليك الدليل، النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. الصلاة، الصوم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
إذن غاية هذه العبادة
الحج
عن قول الزور.
من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. من أدى زكاة ماله وماله حرام قل أنفقوا طوعا أو كرها لا يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين.
الله،
معنى ذلك أن العبادات الشعائرية كالصلاة والصيام والحج والزكاة لا تقطف ثمارها إلا إذا صحت العبادة التعاملية. فلذلك المشكلة الأولى في العالم الإسلامي أن المسلمين في الأعم الأغلب يؤدون العبادات الشعائرية، لكنهم لما قصروا في العبادة التعاملية فقدوا أسباب النصر.
طيب دكتور، يعني بعض الناس ربما الآن أحد المشاهدين يسأل، أنه البعض يقول لك الغرب يعمل في ثمرات الإيمان من صدق وطاعة وعدم شهادة الزور وأكل المال الحلال، ولكنه لا يقوم بالعبادة الشعائرية. كيف يمكن أن نجعل هذا المزيج في قارورة واحدة وفي مكان واحد؟
كل إيجابيات الغرب إسلامية، لا لأنهم يعبدون الله إطلاقا، لأنهم أدركوا بعقولهم وذكائهم أنهم إذا استقاموا في التعامل مع الآخر يربحون الدنيا وقد ربحوها، لكن المؤمن يقوم بأداء العبادات وتطبيق التعليمات طاعة لله فيربح الدنيا والآخرة.
جميل،
الفرق كبير جدا.
نعم.
الغرب قوي، سبب قوته أعطى الإنسان حقه في بلادهم طبعا.
نعم.
هم يتناقضون مع أنفسهم، ما في أرحم منهم مع شعوبهم ولا في أوحش منهم مع غير شعوب. هؤلاء بذكائهم وصلوا إلى أن الإنسان إذا أعطيته حقه أعطاك روحه. فهناك وسائل حضارية أدركوها بعقولهم، والدليل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء.
بعد النسيان تم الفتح.
نعم. الله أكبر. لذلك قال بعض العلماء إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة، وله قول آخر الدنيا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالإيمان والظلم.
الله أكبر.
الدنيا لها نظام آخر، الدنيا من الذي يحسن إدارتها يتسلمها؟ من الذي يحسن؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
نعم.
الصالحون هنا لا تعني الصلاح الديني إطلاقا، الصلاح لإدارتها، يعني بلد في تأمين صحي، أي إنسان مريض يعالج مجاناً، هذا بلد قوي، بلد في تكافل اجتماعي، بلد كلما أحسنت إدارة الأرض تسلمت زمامها. يعني الدنيا لها نظام،
سبحان الله،
والآخرة لها نظام.
يعني هناك أعتقد أن هناك خلط في بعض المفاهيم عند المسلمين. يعني هم يفتخرون بكثرة المساجد، بكثرة دور العبادة، بكثرة قراءة القرآن، ويتناسون أن هذا الجانب الأكبر من إصلاح الأرض بالشكل الذي تتفضل به. يعني لماذا تعتقد أن بعض الدعاة لا يركز على هذا المعنى الذي تتفضل به؟
هو الخطاب الديني إذا نجح قبيله الطرف الآخر، قبيله أعداء الدين، وإن لم ينجح رفضه المسلمون. علاقة الأمة بالدين هي بالخطاب الديني،
صح؟
علاقة الأمة بالدين بالخطاب الديني، فإن نجح قبيله الطرف الآخر، قبيله أعداء الدين. وفي تجارب متواضعة أنه بلاد قدمت إنجاز حضاري أعداء الدين قبلوها، قبلوا هذا التقديم. أما إذا لم تطبق أحكام الدين وتحدثت في الدين يرفض هذا الخطاب الديني.
الناس تحتاج إلى ثمرة لهذا،
إلى ثمرة.
لهذا
أنا
لهذا.
أقول
نعم.
يجب أن نقدم إنجازا حضاريا حتى نقنع الناس بهذا الدين، لأن الناس الله يتعلمون الله بعيونهم الله لا بآذانهم.
أرجوك دكتور مرة ثانية، يعني هذه كلمة رائعة جدا. يجب أن نقدم
للناس إنجازا حضاريا حتى نقنع الناس بهذا الدين، أما هم ملوا كلامنا. الكلام لا يقدم ولا يؤخر، بل إنهم يعملون في الظلام ونحن نائمون في ضوء الشمس.
الله،
والذي يعمل
الله
في الظلام يسبق النائم في ضوء الشمس.
الله، دعني أختم هذه الحلقة بهذه العبارة الرائعة: هم يعملون في الظلام ونحن نائمون
في ضوء
الشمس. ما أحرانا أن نعيد النظر هذه الحلقات أيها الأعزاء المشاهدون لتجديد هذا الخطاب بنحو عملي، كما أسلف الدكتور، نحن بحاجة إلى إنجاز حضاري. إذا كان هناك من رسالة من خلال هذه الحلقة، علينا أن نقدم إنجازا حضاريا، ثم بعد لنا أن نتكلم أو حتى نصمت، لكن دعوا أعمالنا تتحدث عنا. كل شكر لك فضيلة الدكتور، نأمل أن نلقاك في حلقات قادمة من برنامج الإسلام الغائب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يا شباب الجيل إني أسمع اليوم أمين، إنه الدين ينادي الطاعة بين المسلمين. أخذوا مني قشورا ثم ولوا مدبرين، ضيعوا من فقد جل قيمة الدر الثمين، قيمة الدر الثمين. فاسألوا عني رجالي العاملين المخلصين، يوم كان الدين نورا في قلوبهم أقدامين، يوم كان الدين خيرا في سلوك الصالحين، في سلوك الصالحين.